قال ابن القيم رحمه الله: باب ما جاء في قصر الكفر في قصر الكفر. قال حدثنا قتيبة وهناد
ابن سعيد البغلاني ثقة فاز، وهناد بن السري ثقة.
قال أخبرنا أبو الأحوص
سلام بن سليم وهو ثقة مثل الحنفي.
عن سماد بن حرب
ابن حرب البكري وهو صدوق.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن ابي اوفى قال ابو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على المسائل الأولى أن إسناده حسن من أجل سماك ابن حرب البكري وهو صدوق، وفيه من الفقه استحباب الاقتصاد في الخطبة وتقصيرها على نحو معتدل بحيث لا يكون اختصار مخل ولا تطويل ممل، لأن الطول يورث نسيان العلم بعضه أو كله، لأنه إذا ذكر علما ثم علما ثم علما في الخطبة نسخ العلم بعضه بعض، كما قالت عائشة لقاص: إذا قصصت على الناس فلا تطيل، فإن العلم ينسخ بعضه بعضا. فهذه سنة، وقد جاء في ذلك حديث عمار بن ياسر: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فكيف يقصر الخطيب خطبته بأن يذكر المعنى أو الجملة أو اللفظة قبل الوسطى التي يدخل فيها عدة إيش معنى؟ فالتفصيل شأن الدروس، والإجمال شأن الخطب، فتكون خطبته تذكير بالله وأيامه ونعمه وأحكامه، فينصرف الناس كما قال ابن القيم وهم محبون لله معظمون لله. أما الآن ينصرف الناس من خطبة بعض الناس وهم في قلوبهم شغب على الحكام، كراهية لهم، إرادة الخروج عليهم، أو تساؤلات وفتن يسبب الخطيب نقل لهم مشكلات العالم فيما لا يحسنون حله إلى منبره. فلماذا ينقل مشكلات الناس والناس واقعين الآن في مشكلة البعد عن الله وعن أحكامه وعن التذكير بأيامه ونعمه وآلائه؟ فابتعد كثير الخطباء عن هذا المعنى الذي كان عليه النبي من قصد الخطبة وذكر ما ينفع الناس، حتى أشبه بعض الخطب أن تكون منبر سياسي في مؤتمر أو شيء. وتنافس الخطباء حتى في هذا، فكان يثنى على البعض الذي من هذا النوع ويقال: فلان والله ذهب إلى شقة انعزل عن أهله واستأجر ليتفقه في الواقع، يأخذ معه مجلات وجرائد. يا أخي هو أخذ معه نسخ فتح الباري يقابل بينها، ولا وش المدح هذا؟ جرائد وأخبار العالم مشكلاته، بعد ذلك ينقل للناس المشكلات ويوقع الناس في حيرة، يطالعوا كيف يسوون، ما عندهم شيء، لا يعرفون أحكام الصلاة ولا كيف يؤتوا الزكاة ولا كيف يستهلكون ولا كيف يتوضؤون. ما كان حسبهم من هذا الخطيب إلا قيل وقال. ومن حسن سلام المرء ترك ما لا يعلم. فكانت خطبته كذلك صلى الله عليه وسلم متوسطة في الإفراط والتفريط قصدا وصلاته قصده، فكان يصلي يسبح اسم ربك الأعلى وفلتك بالغاشية، وكلمات مباركات خليلات نافعات أوتي جوامع كلمة اختصر له كلام اختصار. هذه خطبته وهذه صلاته. نعم الحديث اللي بعده.
قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة
بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة
وهو ثقة حافظ.
عن عمرو بن دينار
ثقة ثبت.
عن عطاء بن يعلى بن أمية
بن صفوان. نعم بن يعلى بن أمية ثقة كثير الإسناد.
عن النبي قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك. وفي باب عن ابي هريره وجابر بن سمره قال ابو عيسى حديث يعلى بن اميه حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابن عيينه.
هذا حديث اسناده صحيح وفيه من الفقه انه يأتي الخطيب ويشرع له أن يقرأ آيات في خطبته، فالنبي قرأ وتكون هذه الآيات مما يوقظ القلوب، فذكر صفة كلام أهل النار وهو أنهم كانوا يقولون أو كلام أهل النار يا مالك يقضي علينا ربك أي من شدة العذاب تمنوا الموت. فهذا يدل أن مادة الخطبة تكون مقصودها إيقاظ القلوب ووعظها لترجع إلى الله وتتوب في الأسبوع مرة، تذكير لأيام الله وما أهلها للنار. فهذا نموذج الكفر أنه ذكر كلام أهل النار وما يتمنون به من الموت يتخلصوا من شدة العذاب، فيكون للناس وعظ تذكير يرجع الواحد القبيح ويعمل بأحكامه. نعم.
قال رحمه الله وقد اختار قوس من اهل العلم ان يقرا الامام في الخطبه ايا من القران. قال الشافعي واذا خطب الامام فلم يقرا في خطبته شيئا من القران اعاد خطبه.
لانه جعل الشافعي من شروط الخطبه ان يقرا شيء من القران، هذا من الشروط. فكيف لو راى الشافعي وجعل شرط خطبه السياسيين هؤلاء لا ايه ولا حديث؟ قال لي أحد اللجان في فصل الخطباء والأئمة من المنابر من الخطب ولا قال لي حضرنا عند خطيب ندرس حاله لنقرر فصله ونبقى عليه. قال 45 دقيقة لم يذكر آية ولا حديث. جاء القوم ذهب القوم فعل القوم قربة شوف إلى لا آية ولا حديث. فخرج الناس لا يعرف كيف يعبد الله. نعم.
قال رحمه الله باب استقبال الإمام إلى أرض. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي
الصدوق
قال أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية.
نعم.
عن منصور عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال وفي التابع عن ابن عمر حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف دائم الحديث عند أصحابنا.
هذا الحديث إسناد ضعيف لكن له شأن، كان النبي إذا خطب نحب أن نستقبله بوجوهنا. فمن السنة أنت إذا خطب الخطيب أن لا تستقبل قبلة، أن تنظر إلى وجهه وتستقبله بوجهك، وهذا أدعى لقبول كلامه ولتشجيعه هو على مواصلة خطبته، إذ أن العامة تقول العين مغرفة الكلام. فإذا اتجهت إلى الخطيب وهو يخطب حققت السنة وفقهت عنه وأديت الحكمة المطلوبة من هذه السنة. نعم.
قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحقون استقبال الإمام إذا أرد، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى فلا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال باب الركعتين إذا جاء الرجل
هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمله